بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب
في عشق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الرجاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل رحمه الله، وهو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري، قال: والرجاء على ثلاث درجات. الدرجة الأولى رجاء يبعث العامل على الاجتهاد، ويولد التلذذ بالخدمة، ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. دائما طريقة الإمام الهروي رحمه الله في منازل السائلين أنه يقسم كل منزلة من المنازل إلى ثلاث درجات. عادة الدرجة الأولى تكون للعامة، والثانية للخاصة، والثالثة لخاصة الخاصة، يعني كل درجة أعلى من التي تليها. وفي كل درجة من الدرجات الثلاث يذكر فيها ثلاثة أشياء تقوم عليها هذه الدرجة. وهنا الرجاء جعله على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التي هي يعني للعامة، أو يعني أول هذه الدرجات. قال: رجاء يبعث العامل على الاجتهاد، هذا الأمر الأول. والثاني: ويولد التلذذ بالخدمة. والثالث: يوقظ الطباع للسماحة بترك المنازل. يشرح ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: أن ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. هذا معنى يبعث العامل على الاجتهاد، يعني ينشطه لبذل جهده لما يرجوه من ثواب ربه. فإن من عرف قدر مطلوبه هان عليه ما يبذل فيه. يعني الذي يرجو ثواب الله تعالى، فالرجاء ينشط العامل حتى يجتهد ويجد، لأنه يرجو ثوابا عظيما فهو يبذل ويجتهد. قال: وأما توليده للتلذذ بالخدمة، هذا الأمر الثاني، فإنه كلما طالع قلبه ثمرها وحسن عاقبتها، أو ثمرتها في بعض النسخ، وحسن عاقبتها التذ بها. قال: وهذا كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفر، ويقاسي مشاق السفر لأجلها. يعني يقول من فوائد الرجاء أنه يولد التلذذ بالخدمة، يعني بخدمة الله تعالى وبالعمل الصالح يعني والعبادة. فأول شيء هو ينشط العمل ويجعله يجتهد، والثاني يجعله يتلذذ بالعبادة. وضرب المثل، يعني قال: كحال من يرجو الأرباح العظيمة في سفر، شخص مسافر لتجارة أو كذا، وهو يرجو أرباحا عظيمة تحصل له من وراء هذا السفر، ويقاسي مشاق السفر لأجلها، فكلما صورها لقلبه هانت عليه تلك المشاق والتذ بها. يعني كلما وجد تعبا في السفر تذكر أنه هذا التعب من ورائه أرباح عظيمة، فيلتذ بهذا التعب بسبب انتظاره لما وراءه. قال: وكذلك المحب الصادق الساعي في مراضي محبوبه الشاقة عليه، كلما تأمل ثمرة رضاه عنه وقبوله سعيه وقربه منه تلذذ بتلك المساعي. كل محب الصادق كلما الذي يبذل جهده لينال رضا المحبوب، فمهما بذل من تعب وجهد كلما تذكر يعني ان هذا يعني سيوصله الى رضا محبوبه فانه يتلذذ بهذه المتاعب يعني والمشاق. وكلما قوي علم العبد بافضاء ذلك السبب الى المسبب المطلوب، وقوي علمه بقدر المسبب وقرب السبب منه، ازداد التذاذا بتعاطيه. المسبب اللي هو النتيجه والثمره والاثر يعني. فيقول: كلما قوي علم العبد بافضاء ذلك السبب اللي هو الوسيله الى المسبب، يعني الى الغايه او الثمره القوة المطلوبة. وقوي علمه بقرب بقدر السبب بقدر المسبب اللي هو بقدر يعني بعظم المسبب النتيجة أنها عظيمة مستمرة كبيرة، وقرب السبب منه أن هذا السبب يعني قريب ويوصل بسرعة إلى هذه النتيجة، ازداد التذاذا بتعاطيه يعني بتعاطي هذا السبب يعني. واضح؟ يقول كلما كان الإنسان أكثر علما ومعرفة بالثمرة المرجوة من وراء مثلا هذه المشقة، وأن هذه المشقة ستؤدي إلى ثمرات عظيمة، كلما التذ بهذه المشقة وتحملها. فهذا مثال يعني للمؤمن عندما يتعب يعني في عبادة في الحج ولا في الصلاة ولا في الجهاد ولا في غير ذلك، فإنه يعني كلما نظر يعني إلى عظم الثواب والأجر وكذا يتحمل المشقة، بل يلتذ بها يعني لعلمه أنها توصل إلى مطلوب عظيم. قال: وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي، هذا هو الأمر الثالث في الدرجة الأولى، إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهي. قال: فإن الطباع لها معلوم ورسوم تتقاضاها من العبد، ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومها، وأجل عنده منه وأنفع لها. قلت طباع العباد يعني الإنسان مجبول على حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر ما ذكر في الآية الكريمة، زين للناس حب الشهوات. فالطباع مجبولة على محبة هذه الأشياء، فلا تسمح طباع الإنسان بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من هذه الأشياء التي تشتهيها النفس وتطلبها وتريدها، لكن لا تسمح بتركها إلا بعوض هو أحب إليها من معلومها ورسومها، وأجل عنده منه وأنفع لها. فإذا قوي تعلق الرجاء بهذا العوض الأفضل والأشرف سمحت الطباع بترك تلك الرسوم وذلك المعلوم. واضح؟ يعني فكلما يعني تعلق قلبه بالثواب المرجو من ترك هذه الأشياء، كلما سمح طبعه بتركها عن طيب خاطر لكونه ينتظر ما هو أفضل وأعظم. فإن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه، أو حذرا من مخوف هو أعظم مفسدة لها من حصول مصلحتها بذلك المحبوب. واضح؟ فيقول أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها، أو خوفا من مخوف، حذرا من مخوف يحصل منه مفسدة كبيرة بحيث يعني يضحي بهذا المحبوب حتى لا يقع في ذلك الشيء الذي فيه المفسدة. هذه طبيعة الإنسان حتى في أمور الدنيا، يعني الناس دائما يتوازن بين الأمور، يعني مثلا يتحمل الدواء المر، يتحمل مشقة الدراسة، يتحمل مشقة العمل من أجل تحصيل شيء يعني أنفع له وأحب إليه، فيحتمل المشقة ويترك مثلا ما تشتهيه نفسه من الراحة مثلا والنوم وغيره وكذا من أجل تحصيل ما هو أحب إليه، أو خوفا من حصول مفسدة. قال: وفي الحقيقة ففرارها من ذلك المخوف إيثار لضده المحبوب لها، فما تركت محبوبا إلا لما هو أحب إليها منه. يقول حتى يعني القسم اللي هو يعني إنها تترك، هو في الأول قال إنها تترك النفس تترك المحبوب لأحد أمرين، إما لمحبوب أكبر أو خوفا من من مفسدة. ثم قال: يعني حتى الخوف من حصول مفسدة هو في الحقيقة هو محبة للسلامة من هذه المفسدة. يعني ممكن القسم الثاني يرجع أيضا إلى أن يكون فرعا من القسم الأول، اللي هو يعني تترك محبوبا لمحبوب هو أكبر وأعظم. قال: فإن من قدم إليه طعام يضره ويوجب له السقم فإنما يتركه محبة للعافية التي هي أحب إليه من ذلك الطعام. هذا مثال النفس تشتهي طعاما، لكن يعلم الإنسان أن هذا الطعام يسبب له مرضا، فمحبته للعافية من هذا المرض تجعله يترك هذا الطعام المحبوب إليه لما هو أحب إليه منه، وهو السلامة من المرض. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى من درجات الرجاء، أنه الرجاء الذي يبعث العامل على الاجتهاد ويولد التلذذ بالخدمة ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي، تكون طبعه إيه؟ يسمح، يعني السماحة اللي هي الكرم وعن طيب خاطر ورضا نفس، يترك ما نهى الله تعالى عنه. قال صاحب المنازل رحمه الله هو الإمام الهروي، قال الدرجة الثانية درجة أرباب الرياضات، وما درجة الخاصة أو الدرجة الأعلى منه، درجة أرباب الرياضات أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات ولزوم شروط العلم واستقصاء حدود الحمية. صاب الحمية هكذا تشكيله، يعني الحمية. قال أرباب الرياضات هم المجاهدون لأنفسهم بترك مألوفها والاستبدال بها مألوفات هي خير وأكمل. فهذه الدرجة الثانية يعني لمن هم أعلى وأكمل من أهل الدرجة الأولى، فأهل الدرجة الثانية هم أرباب الرياضات، يعني ممن هم يروضون نفوسهم ويجاهدون نفوسهم، يعني في طبيعتهم مجاهدة النفس وترويضها وتزكيتها، فهؤلاء يجاهدون أنفسهم بترك المألوف، يتركون ما تهواه النفوس وتألفه، ويحاولون أن يتركوا ذلك ويأخذوا بدلا منه مألوفات هي خير وأكمل، يعودوا أنفسهم على أشياء، طبائع جديدة وعادات جديدة هي خير وأكمل. فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت والهمة من تعلقها بالملذوذات وتجريد الهم عن الالتفات إليها، وتجريد الهم عن الالتفات إليها. فكل إذن رجاؤهم أن يبلغوا موقفا تصفو فيه هممهم برفض الملذوذات، يعني كأنهم يعني هم الآن ما زالوا في مرحلة المجاهدة، فنفوسهم تشتهي أشياءهم يجاهدونها على تركها والتعلق بالشيء الجديد الذي هو خير وأحب، فهم يريدون أن يجتازوا هذه المرحلة أن نفوسهم خلاص تستغني عن المألوف الأول وتنساه، يعني مثل الإنسان إذا كان متعودا على شيء ويريد أن يغير عادته إلى عادة أخرى أنفع له. ففي البداية يكون هناك مرحلة مجاهدة، يعني أنه نفسه ما زالت متعودة على الشيء القديم وهو يحاول أن يتخلص منه ويتعود على الشيء الجديد، فهم غرضهم أن يبلغوا مقصودهم حتى يصفو وقتهم وهمتهم من التعلق بالقديم، خلاص يتم نسيان العادة السابقة ومحبة العادة الجديدة وتألفها نفوسهم. فرجاؤهم أن يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت والهمة من تعلقها بالملذوذات وتجريد الهم عن الالتفات إليه، خلاص يعني يتم نسيان الماضي وعدم الالتفات إليه، وتصبح النفس معتادة للشيء الجديد الذي هو خير وأكمل. طيب، قال وبلزوم شروط العلم، هذا هو الأمر الثاني، لزوم شروط العلم، وهو الوقوف عند حدود الأحكام الدينية، فإن رجاءهم متعلق بحصول ذلك لهم. يعني أهل هذه الدرجة، يعني هو ذكر الدرجة الأولى رجاؤهم متعلق يعني بالثواب والأجر وكذا، لكن أهل هذه الدرجة يعني رجاؤهم متعلق أنهم يريدون أن يعني يلزموا شروط العلم، يعني أن يقفوا عند حدود الأحكام الدينية، يعني يريدون أن يكونوا ممن يطبق أحكام الدين وأحكام الشريعة على أكمل وجوهها، فرجاؤهم يعني أصبح متعلقا بذلك. قال واستقصاء حدود الحمية، قال الحمية هي العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلا أو عاجلا، الروحية هي العصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره آجلا أو عاجلا. يعني مثل الحمية الغذائية، يعني مثلا مرات الإنسان يعني يكون في حمية غذائية ويتجنب مثلا الأطعمة التي تسبب السمنة أو تسبب مرض السكري أو تسبب كذا، فيكون في حمية يتجنب إيه الأشياء التي تضره.
الثاني أيضا الحمى، من حام حول الحمى يشبك أن يقع فيه، ذكر حدود حدود الأحكام.
نعم، هو كما تفضل فضيلة الدكتور، يعني هو دائما في عندنا نوع علم الاشتقاق، يعني دائما يكون نفس المادة، يعني الحمية والحمى، يعني كل ما هو مشتق من هذه المادة لابد أن يكون هناك معنى مشترك يعني بينها. فهو الحمى أيضا اللي هو الذي يحيط، يعني مثلا يعني إذا مثلا ملك من الملوك أو كبير من الكبراء له أرض تخصه ويجعل حولها حما يمنع الاقتراب منه، فمن اقترب منه ناله الضرر والأذى وتعرض للعقاب. فالناس تبتعد عن أن ترعى بمشيتها مثلا قريبا من هذا الحمى حتى لا تقع فيه إلى آخره. فمكان الحمى هو المحمي، يعني الذي يمنع الاقتراب منه. فهناك معنى مشترك يعني أيضا بين الحمية والحمى من هذا الجانب. فهي أيضا الحمى يعني يخشى ضرره. بس هو الكلام هنا عن الحمية التي تعريفها بالعصمة والامتناع من تناول ما يخشى ضرره، فهذا تعريف للحمية. قال ولها حدود، الحمية هذه لها حدود، متى خرج العبد عنها انتقض عليه مطلوبه، والوقوف على حدودها بلزوم شروط العلم.
هذا سؤال للدكتور يعني.
نعم، يعني الحمية لها حدود أيضا.
نعم.
لها حدود لا يتخطاها، يعني هذا بد أن يتجنب الحد الفاصل بين الشيئين يعني. فالأطعمة مثلا مسموحة والأطعمة ممنوعة، وبينهما حد فاصل لا يتخطى هذا الحد. وهكذا الحمية في كل شيء وليس فقط في الطعام، يعني أي شيء يضر فهناك حد، يعني إذا تخطاه وقع في هذا الشيء الضار فلا بد أنه لا يتجاوز هذا الحد. يعني إذا مثلا مسموح له يأكل مثلا إلى حد معين، إذا تخطى هذا الحد دخل في حدود ما يضره. فالوقوف على الحدود يعني ما هو القدر الذي يضره والقدر الذي لا يضره، هذا يكون بلزوم شروط العلم. أحكام الشريعة هي التي تبين حدود الله تعالى. قال والاستقصاء في تلك الحدود بأمرين، بذل الجهد في معرفتها علما، وأخذ النفس بالوقوف عندها طلبا وقصدا. إنه قال واستقصاء حدود الحمية، فإذا استقصاء ذلك يكون بأمرين، بذل الجهد في معرفتها علما، يتعرف على حدود الله تعالى وما الذي يضره فعله شرعا حتى يتجنبه، والأمر الثاني هو العمل بذلك العلم، أنه يأخذ نفسه بالوقوف عندها طلبا وقصدا، أن يقصد إليه من جهة الإرادة والعزم من جهة العمل. قال الدرجات الثالثة رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الحق الباعث على الاشتياق، المنغص للعيش، المزهد في الخلق. هذه أعلى الدرجات،
الخواص،
خاصة الخاصة أعلى شيء. رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الحق سبحانه وتعالى. يعني هذه الدرجة هي رجاء لقاء الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه. وهذه الدرجة فيها ثلاثة أشياء: الباعث على الاشتياق، المنغص للعيش، المزهد في الخلق. قال هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته، المحض هو الخالص، يعني خالص الإيمان وزبدته. وإليه شخصت أبصار المشتاقين، يعني تعلقت به، تعلق البصر بها يعني. قال ولذلك سلاهم الله بإتيانه. عليه وسلم أن يخفف عليهم بأن إيه لقاء الله سبحانه وتعالى قريب يعني هو. قال من كان يرجو لقاء الله قال فإن أجل الله لآه، يعني أهل هذه الدرجة بهم شوق يعني لقاء الله تعالى، فالله تعالى يخفف عنهم يعني ويسليهم ويقول لهم إيه إنه سيأتي هذا اليوم. وضرب لهم أجلا له يسكن نفوسهم ويطمئنها. قال والاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه، تعرف الاشتياق، قال هو سفر القلب في طلب محبوبه. قال واختلف المحبون في طبعا عبادة الشوق، يعني قال في الحديث قال والشوق إلى لقائك، قال اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، إلى قوله والشوق إلى لقائك، يعني وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، إن الضراء منها مضرة ومنها غير مضرة، يعني الضراء اللي هي المصيبة أو الابتلاء أو المضرة هي التي لا يصبر عليها ويحصل له الضرر منها، لكن إن صاحبها يعني صبر كان لم تكن إيه هذه الضراء مضرة له. قال ولا فتنة مضلة، والفتنة هي الامتحان والاختبار، وقد يمتحن الإنسان وينجو، فالفتنة لا تكون مضلة له، قد تكون الفتنة مضلة إذا لم ينجو منها من امتحن بها. فقال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالاشتياق هو سفر القلب في طلب محبوبه. قال واختلف المحبون هل يبقى عند لقاء المحبوب أم يزول، يعني الشوق، يعني عبادة الشوق أو عموما يعني الشوق إلى لقاء المحبوب، هل إذا لقي الإنسان محبوبه هل يبقى الشوق أو يزول؟ إن الشوق يعني ينتهي عند لقاء المحبوب، يعني يظل الشوق إلى لقاء المحبوب، فإذا لقيه زال الشوق، أو أنه يظل الشوق إلى لقاء المحبوب حتى بعد لقائه. فقال على قولين، فقال الطائفة يزول، قال الشوق إلى لقاء المحبوب يزول عند لقائه، لأنه إنما يكون مع الغيبة وهو سفر القلب إليه، طول ما القلب مسافر للقاء المحبوب. طبعا الكلام هنا عن الشوق إلى لقاء الله تعالى، لما رقى الشوق في الدنيا يستعمله الناس يعني في الشوق إلى لقاء إنسان محبوب أو كده، لكن الكلام هنا عن الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال الطائفة إن الشوق يزول إذا لقي المحبوب، لأنه يكون مع الغيبة وهو سفر القلب إليه، فإذا انتهى السفر وضع الاشتياق عن عاتقه وصار الاشتياق أنسا به ولذة بقربه. فهذا القول الأول، يعني قال أن يظل المؤمن مشتاقا إلى لقاء الله تعالى، فإذا لقي الله تعالى خلاص انتهى أجل إيه عبادة الشوق إلى لقاء الله، فإذا لقي الله أصبح إيه تحول هذا الشوق إلى لقائه إلى الأنس به واللذة بقربه. وقال الطائفة بل يزيد ولا يزول باللقاء، قالوا لا الشوق يبقى حتى بعد اللقاء، يزيد الشوق ولا يزول باللقاء. قالوا لأن الحب يقوى بمشاهدة جمال المحبوب أضعاف ما كان حال غيبته، وإنما يواري سلطانه فناؤه ودهشته بمعاينة محبوبه. يعني هذا الفريق قالوا يعني ولله تعالى المثل الأعلى، قالوا الإنسان في الدنيا إذا كان يعني له محبوب أو كذا فهو مشتاق إليه إلى أن يلقى، فإذا لقيه فقال مشاهدة جمال المحبوب سلطانها، يعني سلطان المشاهدة، معترض أن يعني سلطان الشوق يواريه الفناء والدهشة بمعاينة المحبوب، يعني الشوق يتوارى بسبب إيه فناء الإنسان بمشاهدة المحبوب ومعاينته. مر بنا الفناء يعني مرات الإنسان يعني الفناء عن رؤية الشيء، عن رؤية الشيء رغم وجوده، يعني يكون الشيء موجودا ولكنه يخنى عن رؤيته، كمن ركز بصره على شيء مثلا معين أمامه فيركز بصره عليه، قد تكون هناك أشياء يعني أقرب إليه وحوله لكنه لا يراها بسبب تركيز بصري على شيء معين، ففني برؤية هذا الشيء عن رؤية ما حوله رغم وجوده. لو أنه ما ركز بصره على هذا الشيء لا رأى ما حوله، لكن بسبب تركيز البصر على الشيء فيشغله عن رؤية ما حوله. فهنا يقول يعني فناؤه ودهشته بمعاينة المحبوب توالي سلطان الشوق، لكن الشوق يكون موجودا لكنه لا يرى. حتى إذا توارى عنه اللي هو المحبوب ظهر سلطان شوقه إليه، ترجع إيه سلطان الشوق. قال ولهذا قيل وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قال وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة وتوابعها في كتابنا الكبير في المحبة، ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه روضات المحبين. روضات المحبين كان فيها عن محبة الله تعالى وما يتعلق به، ففيه يعني بحث طويل عن هذه المسألة، يعني اللي هي الشوق إلى لقاء الله، هل يبقى عند لقائه أم لا يبقى. قال وفي كتاب سفن الهجرتين كذلك، يعني له كتاب الكتاب مطبوع باسم طريق الهجرتين، مشهور أكثر باسم طريق الهجرتين، يسمى سفر الهجرتين أو طريق الهجرتين، هي الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
عكس الشاعر اللي بيقول يعني كل تداوينا فلم يشفي مدينة على أن قرب الدار خير من الماضي.
لا سبحان الله، قال لك فيها قولان يعني في قولان. طيب قال وسنعود إليها إذا انتهينا إلى منزلتها إن شاء الله تعالى. إذا جاء إلى منزلة الشوق، يعني أيضا هي موجود هنا في مدارج السالكين، نتكلم عن منزلة الشوق إلى لقاء الله، فسيتكلم عنها بشيء من التفصيل. طيب وقوله المنغص للعيش، يبقى إذن إيه الرجاء، الدرجة الثالثة من الرجاء التي هي أعلى الدرجات، ففيها ثلاثة أشياء: الباعث على الاشتياق، والثاني المنغص للعيش. قال فلا ريب أن عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه. قال عيش المشتاق منغص حتى يلقى محبوبه، فهناك تقر عينه ويزول عن عيشه تنغيصه. فكذلك الشوق إلى لقاء الله يعني ينغص على الإنسان هذه الدنيا مهما كان فيها من حطام الدنيا ومتاعها الزائل أو كذا، فشوقه إلى لقاء الله يجعل عيشه في الدنيا إيه منقصا عليه، يعني مشغولا عنه غير مهتم به، متعلق بما هو أهم. قال وكذلك يزهد في الخلق، هذا الأمر الثالث في هذه الدرجة من درجات الرجاء، أنه يزهد في الخلق غاية التزهيد، لأن صاحبه طالب للأنس بالله والقرب منه، فهو أزهد شيء في الخلق، إلا من أعانه على هذا المطلوب لقاه منهم وأوصله إليه، فهو أحب خلق الله إليه. يعني هنا وضع قيدا، يعني قال أن الذي يرجو لقاء الله تعالى يزهد في الخلق، قال إلا في هؤلاء الذين يعينونه على لقاء الله، يعني هو له محبوب وهو رب العالمين سبحانه وتعالى يريد الوصول إليه، فالخلق الذين يعطلونه عن الوصول إليه فهو يزهد فيه، لكن الذين يساعدونه على الوصول إلى لقاء الله فهو يحبهم لأنهم يساعدونه على تحصيل مطلوبه. فقال إلا من أعانه على هذا المطلوب لقاه منهم وأوصله إليه فهو أحب خلق الله إليه، ولا يأنس من الخلق بغيره ولا يسكن إلى سواه، فعليك بطلب هذا الرفيق جهدك، يعني ابحث عن هذا الرفيق الذي يعينك على لقاء الله تعالى، فإن لم تظفر به فاتخذ الله صاحبا، فاتخذ الله صاحبا ودع الناس كلهم جانبا. قال إذا لقيت من يساعدك على الوصول إلى لقاء الله فأنس به ويعني واطلبه، فإذا لم تصفر به دع الخلق جانبه. ثم أنشد أبياتا في الحاشية قالوا يعني ولم ينسبها إلى نظم ولا توجد يعني للنظم غيره يعني في الظاهر أنها من نظمه هو رحمه الله من نظم ابن القيم نفسه. قال مت بداء الهوى وإلا فخاطر واطرق الحي والعيون نواظر لا تخف وحشة الطريق إذا جئت وكن في حفارة الحب سائر. قال مت بداء الهوى وإلا فخاطر واطرق الحي والعيون نواظر. واضح المعنى يعني إما أن تخاطر يعني بأن تطرق الحي يعني قبيلة من الناس أو كده بما أن تذهب إليهم والعيون نواظر وتتحمل هذه المخاطرة وإلا فإنك تموت بداء الهوى يعني الهوى هو المحبة يعني فإذا هو يعني يشبه هنا إما يحب محبوبا وهذا المحبوب يحتاج إلى مخاطرة في الوصول إليه فإما أن تخاطر في الوصول إليه وتتحمل ما ينالك من المصاعب والمشاق وإلا أن تموت بداء الهوى وأنت عاجز عن الوصول إلى المحبوب. لا تخف وحشة الطريق إذا جئت وكن في خفارة الحب سائر يعني الطريق إلى المحبوب طريق يعني شاق لا تخف وحشة الطريق حتى لو كنت تسير وحدك والطريق موحش ليس فيه أنيس لا تخف ذلك وكن في خفارة الحب سائر يعني محبتك للمحبوب ورغبتك في الوصول إليه فهذا مثل الخفير اللي هو الحارس يعني في الطريق فإذا كان الطريق يعني موحشة فالحب له خفارة يعني كالحارس له. قال واصبر النفس ساعة عن سواهم فإذا لم تجب لصبر فصابر. اصبر النفس ساعة عن سواهم يعني نفسك الآن متعلقة بغيرهم اصبر عن هؤلاء حتى تصل إلى منهم أفضل يعني. فإن لم تجب لصبر فصابر مصابرة لأن يغلب صبرك صبر خصمك أو كذا. قال وصوم اليوم واجعل الفطر يوما فيه تلقى الحبيب بالبشر شاكر. قال صوم اليوم واجعل فطرك يوم تلقى الحبيب شاكر. وافطم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. وافطم النفس عن سواه فكل العيش بعد الفطام نحوك صائر. وتأمل سريرة القلب واستحي من الله يوم تبلى السرائر. واجعل الهم واحدا يكفك الله هموما شتى فربك قادر. هذا مثل المعنى الذي في الحديث يعني من جعل همومه هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه. قال وانتظر يوم دعوة الخلق إلى الله ربهم من بطون المقابر واستمع ما الذي به أنت تدعى به من صفات تلوح وسط المحاضر. استمع ما الذي تدعى به من صفات كل إنسان يدعى بحسب ما كان يعمل من عمل وسمات تبدو على أوجه الخلق عيانا تجلى على كل ناظر. كذلك الناس يبعثون من القبور وعليهم سمات أو علامات يعني تبين ما كانوا يعملون وما ماتوا عليه مثلا من مات محرما يبعث مربيا من مات الشهيد مثلا يبعث جرحه يثعب دما لون الدم وريحه المسك إلى آخره. وكذا فقال يعني وسمات تبدو على أوجه الخلق عيانا تجلى على كل ناظر يا أخا اللب إنما السير عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر. قل إنما السير إلى الله تعالى ثلاثة أشياء عزم ثم صبر ثم بصيرة يعني. قال عزم ثم صبر مؤيد بالبصائر يعني بالبصيرة. قال يا لها من ثلاثة من ينلها يعني يا لها من ثلاثة اللي هي العزم والصبر والبصيرة يا لها من سلاسات ما ينالها يرقى يوم المزيد فوق المنابر. يكون يوم المزيد هو يوم الجمعة في الجنة، فالمؤمنون يكونون على درجات، يعني النبيون والصديقون والشهداء، فمنهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على كراسي من ذهب، ومنهم من يجلس على كثبان من مسك. فيقول يعني من ينال هذه الثلاثة يوم المزيد يكون ممن يجلس على المنابر.
متحابين فيها على
كما تفضلتم أيضا متحابون في الله تعالى على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، ليسوا بأنبياء، يغبطهم النبيون. يوم المزيد يعني هو يوم الجمعة في الجنة. قال فاجتهد في الذي يقال لك البشرى بذا يوم ضرب البشائر. فاجتهد في الذي يقال، يعني يقول فاجتهد في الذي يقال لك البشرى بذا يوم ضرب البشائر، زي فصل بعد يقال، فاجتهد في الذي يقال وبعدين لك البشرى بذا، لك البشرى بهذا يوم ضرب البشائر. عمل خالص بميزان وحي مع سر هناك في القلب حاضر. أبيات جميلة يعني في
مرة.
بعدها منزلة الرغبة، نجعلها في درس القادم إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.